بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النفساء وسنتها. حدثنا أحمد ابن أبي سريج، واسم أبي سريج الصباح، وقيل أحمد هو ابن عمر ابن أبي سريج، قال فكأنه نسب إلى جده. قال أخبرنا شبابة، قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. قوله أن امرأة، قال الحافظ هي أم كعب، سماها مسلم في رواية، وذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية. وقوله ماتت في بطن أي بسبب بطن، يعني الحمل، ماتت بسبب الحمل. وقوله في بطن فيها هنا للسببية، تفيد السببية، نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة، أي بسبب هرة. وهنا ماتت في بطن أي بسبب بطن، بسبب حمل. قال ابن تيمية: قيل وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله ماتت في بطن ماتت في الولادة، قال معنى ماتت في بطن أي ماتت مبطونة. هذا التيمي يوهم البخاري، يقول المقصود ماتت في وجع بطن وليست في ولادة. فعقبه الحافظ بقوله: قلت الموهم له هو الواهم، فإن عند المصنف في هذا الحديث في كتاب الجنائز ماتت في نفاسها. والإمام البخاري يشير إلى ما جاء في بعض الروايات، فقول ماتت في بطن أي بسبب نفاس ولادة، بسبب حمل، البطن يطلق على الحمل. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من ماتت على هذا الحال تنال أجر الشهادة، فلماذا بوب الإمام البخاري في كتاب الحيض باب الصلاة على النفساء وسنتها؟ اختلف الشراح في المقصود، هل مقصوده أن النفساء وإن كانت لا تصلي فإذا ماتت يصلى عليها، وكذا أيضا المرأة لو ماتت في حال حيضها أيضا يصلى عليها، ولا يمنع حدث الحيض أو النفاس من الصلاة عليها؟ قيل مقصود الإمام البخاري هذا، وقيل مقصوده أنها وإن كانت شهيدة، أنها وإن كانت شهيدة فإنها ليس لها حكم الشهداء فيما يتعلق بعدم الصلاة عليها، إنها يصلى عليها، وإنما لا يصلى على شهيد المعركة كما مر معنا في أحكام الجنائز. يقول الإمام البخاري، يقول الحافظ بن حجر نقلا عن ابن بطال: يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت لا تصلي لها حكم غيرها من النساء، أي في طهارة العين، أي جسدها طاهر، عينها طاهرة، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال: وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت، لأن النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم لها، دم النفاس نجس. وأما كون ابن آدم ينجس بالموت هذا غير صحيح، سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال: فلماذا لم يضرها ذلك؟ فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى. تعقبه ابن المنير بأن هذا أجنبي عن مقصود البخاري. الآن ابن بطال يحمل تبويب البخاري على أن مقصوده بيان أنها وإن ماتت في حال النفاس فإنه يصلى عليها، وليس النفاس مانعا من الصلاة عليها. ويقال مثل ذلك أيضا في الحيض، ليس الحيض مانعا من الصلاة على المرأة. وابن المنير رحمه الله يقول إنما قصد أنها وإن ورد أنها من الشهداء فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداء. واضح. لكن هذا تعقبه ابن الرشيد بأنه أيضا أجنبي عن أبواب الحيض، يعني حتى وإن كان، يعني يقول لو افترضنا أن مقصود الإمام البخاري أنها وإن كانت من الشهداء لا يصلى عليها، لو افترضنا ذلك فما علاقة هذا بأبواب الحيض؟ يعني كان الموضع المناسب لذلك إذا قيل إن مراده هذا كتاب الجنائز. قال: وإنما أراد البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة، لأن الصلاة قضت أن المستقبل فيها ينبغي أن يكون محكوما بطهارته، فلما صلى عليها أي إليها لزم من ذلك القول بطهارة عينها، وحكم النفساء والحائض واحد. قال: ويدل على أن هذا مقصوده إدخال حديث ميمونة في الباب كما في رواية الأصيل وغيره، وقع في رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة. على كل، القول بأن مراده أن حدث النفاس ومثله أيضا حدث الحيض لا يمنع من الصلاة على المرأة إن ماتت في تلك الحال، هذا أقرب، لأن هذا له علاقة بأبواب الحيض. وأما قول من قال مراده بيان أنها وإن كانت شهيدة فإنه يصلى عليها، هذا فيه بعد، لأنه متعلق ذلك أبواب الجنائز وليس أبواب الحيض. وعلى هذا فما ذكره ابن بطال رحمه الله أقرب، والله أعلم. ويؤخذ من هذا الحديث أن السنة في الصلاة على المرأة أن يقوم الإمام وسطها بينما الرجل يقوم عند رأسه، وفيه أن المرأة قد تموت بسبب الحمل أو بسبب الولادة، وهذا أكثر مما يدل على شدة ذلك عليها، أي على شدة الولادة على المرأة. ولهذا جعل الله عز وجل حق الأم عظيما، لأنها في معاناة مستمرة مع ولدها منذ أن تحمل إلى أن تلد، وهكذا بعد الولادة إلى أن ينشأ ويشب ويترعرع، وهي لا تزال تهتم له، وهكذا أيضا تغتم لغمه وتحزن لحزنه، تفرح لفرحه، ويهمها أمره. فكان حق الأم عظيما. وربما ماتت في ولادتها، يعني ربما كانت ولادتها سببا لموتها. حق الأم أعظم من حق الأب. يا رجل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أنا حق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاثا. ثم في الثالثة قال: ثم أبوك بعد الثالثة. هذا يدل على عظم حقها. إضافة إلى وصاية الله بها أو وصية الله بها. وصينا الإنسان بوالديه عملته أم، وصاه بوالديه وذكر ما يحصل للأم من التعب والإعياء، ما يحصل لها من الأوجاع. عملته أمه كرها ووضعته كرها. نعم، في الآية الأخرى وهنا على وهن. ولهذا جاء أن رجلا حمل أمه على ظهره وجعل يطوف بها، يطوف بها على الكعبة وهي على ظهره، فرأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه والرجل يطوف بأمه وينشد في حال طوافه بها: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. بعيرها المذلل. ثم قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: أتراني جزيتها؟ يعني مع هذا حملها من بلده ويطوف بها على الكعبة وهي على ظهره. فيسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أتراني جزيتها؟ أي بفعل هذا، أي هل جازيتها بحقها، هل وفيتها حقها؟ فقال له عبد الله بن عمر: لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة. يعني مع هذا كله ما جازاها ولا بزفرة من زفرات الولادة لشدة ذلك، لشدة ذلك. فإن المرأة عند الولادة ربما تحس بالموت، وقد تطعم الموت في تلك الحال. ولا بزفرة. سبحان الله، كم يحصل من العقوق وكم تحصل من الغفلة عندنا جميعا إلا من رحم الله في هذا الجانب، مع أن الله عز وجل قارن حقهما بحقه ونهى عن أمور يحصل التساهل فيها عند الكثير من الناس، فما بالك بهو أعظم منها. تأمل قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إحسانا، أحسن إلى أبويك إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني سواء كان الأب أو الأم أو الجميع، إذا كبرا في السن وهما عندك فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف. ما معنى أف؟ في اللغة أف اسم فعل أمر بمعنى أتضجر، اسم فعل أمر، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر. نهى الله أن تقول عندهما أتضجر أو تظهر التضجر بقولك أف. هذا التأفف فيه إظهار التضجر، معناه أنك في ضجر، عندك هم أو غم أو حزن أو نحو ذلك، فتقول أف ولا تقول لهما أف. ولا تنهرهما، يعني مجرد كلمة أف ما تقولها لأبويك، لأبيك أو لأمك، لا تقول لهما أف، بمعنى أنك ما تظهر الضجر في حضرة أبويك. لماذا؟ لأنك لو أظهرت أنك متضجر، لو أظهرت لأبيك أو لأمك، خاصة الأم، الأم أشد وأكثر. سلام. الأب في بعض الأحيان قد يكون صاحب شخصية قوية، ربما ما يعني ماذا يتأثر كثيرا، والغالب أن هذا الوصف عام للأب والأم، كلاهما يتأثر لتأثر ولده عليهم السلام، لكن المقصود أن الأم أكثر، الأم أكثر. فعندما تقول أف تظهر التضجر والهم والغم في حضرتهما، خصوصا الأم، تدخل عليهما الحزن، تدخل عليهما الكآبة، تدخل عليهما الهم والغم. وفي الحقيقة ما يدخل عليهما ذلك إلا من حبهما لولدهما، يعني الأم ما يحصل عندها هم وغم إلا من حبها لولدها، لأنه إذا كان في حزن تحزن لحزنه، وإن كان كذلك أيضا في هم تهتم لهمه، وإن كان في غم تغتم لغمه. إذن لا تظهر التضجر عندهما حتى لا تدخل عليهما الحزن، فإنهما يحزنان لحزنك، واضح هذا؟ ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، ولا تنهرهما لا بالقول ولا بالفعل، لا تغلظ لهما بالقول ولا بالفعل. والنهر غالبا ما يكون بالقول بالكلام، فأما السائل فلا تنهر، لا تغلظ له ولا تنهرهما. كيف بمن يسب أبويه؟ كيف بمن يشتم أباه أو أمه؟ كيف بمن ربما يلعن أبويه؟ والله المستعان. كيف بمن يصل به الحال لأن يضرب أبويه، يضرب أباه أو يضرب أمه؟ والمصيبة أن البعض ربما يساعد زوجته على ضرب أمه، أو ينظر إلى زوجته تضرب أمه ولا يحرك ساكنا، سلطة الزوجة عنده أقوى من سلطة الأم، والله المستعان. هذا يحصل كثيرا عند البعض، البعض من الناس قد يكون بارا بأمه فترة من الزمن، فإذا تزوج، إذا تزوج ربما يبتلى بامرأة غير صالحة، ما تعينه على البر بأمه، ما تعينه، ربما تطلب منه ألا يساكن أمه، تطلب منه ألا يساكن أمه، يعني تقول له أمك ما أطيقها، حتى وإن كانت مثلا الأم كبيرة في السن تحتاج إلى صبر، حقها عظيم، ولا يجوز لك أن تضحي بأمك من أجل زوجتك. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. والد عامل يطلق على الأم والأب، باب من أبواب الجنة. أما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات فهو حديث ضعيف لا يصح، لكن عندنا حديث أبي الدرداء هذا، أوسط أبواب الجنة، قال أبو الدرداء للذي جاء يسأله فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. باب كيف تفرط في هذا الباب من أجل زوجتك؟ هذه مصيبة، والله مصيبة في كثير من الأماكن والمجتمعات. ولا تنهرهما، ومع ذلك قال وقل لهما قولا كريما. تأمل هذه العبارة العظيمة الجامعة الجميلة، قل لهما قولا كريما. انظر من الأقوال ما يوصف بأنه كريم، أكرم الأقوال وأحسن الأقوال وأحسن الألفاظ وأفضل الألفاظ تتخيرها للتخاطب مع أبويه. هذا يحصل التقصير فيه في الحقيقة عندنا جميعا، ونسأل الله عفوه ومغفرته، لكن لا يمنع ذلك أن نحاسب أنفسنا وننظر في معاملاتنا مع آبائنا وأمهاتنا. كلنا يحصل منه تقصير، ما أحد يدعي لنفسه العصمة في هذا الباب أو أنه وصل إلى درجة الكمال في التعامل مع أبويه، ما من أحد منا إلا وعنده بوائق إلا من رحم الله. فعلينا أن نراجع أنفسنا في هذا الجانب جميعا، وهذه نصيحة للمتكلم قبل السامع، لنفسي أولا ثم لإخواني ثانيا، أن ينظر كل واحد منا في معاملته مع أبويه، مع أبيه، مع أمه. تأمل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع هذا مع أنهما يدعوانك إلى الشرك لا تطعهما أي في الشرك، لكن قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، كفار ويدعونه إلى الكفر، يدعوانه إلى الكفر، ومع ذلك قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا بالمعروف. هذا إذا كان كافرا، كيف بأبوين مسلمين يشهدان أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا شك أن حقهما أعظم، والله المستعان. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من منا يدعو لأبيه وأمه؟ كل واحد يحاسب نفسه، الله أمر بهذا وقل رب ارحمهما. وهذا من باب مجازات الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان الإحسان؟ وقل رب ارحمهما، لماذا؟ كما ربياني صغيرا. إذا كان عندك إخوة صغار أو تزوجت وعندك أولاد صغار، انظر إلى أمك كيف تتعامل مع أخيك الصغير الذي هو حديث عهد بولادة، كيف تصبر عليه، كيف تصبر على الأذى منه. وهكذا لا تزال معه في عمل ومشقة وحفظ ورعاية، ربما تسهر الليالي. طيب أنت مررت بهذه المرحلة، أنت كنت يوم من الأيام ذلك الطفل الصغير وأمك تعاملك هذه المعاملة، إذن اعرف لها حقها، اعرف لها حقها. ففي هذا الحديث أن المرأة قد تموت بسبب الولادة، كما قال أن امرأة ماتت في بطن، في رواية ماتت في نفاسها. إذن هي في حال ولادتك تتعرض ربما إلى الموت، يعني تتعرض لدرجة أنها قد تصل إلى ما يشبه حال الذي يموت شدة. جازها، إياك أن تتنكر لهذا المعروف، فإن الجزاء من جنس العمل، تقضى. عندك أولاد يحصل الجزاء من أولاد، كم قد حصلت من القصص والأخبار عند الكثير من الناس ممن يعق أباه أو أمه فيبتلى بأبناء ربما يعقونه أشد من عقوقه هو، أشد من عقوقه هو، كما تدين تدان. والأم مع ما يحصل ربما من الأذى من قبل ولدها، خصوصا من ابتلي بزوجة غير صالحة لا تعينه على البر بأمه، بعد ذلك كثير من الأمهات ترحم ولدها وتتحاشى أن تدعو عليه، لا تريد أن تدعو عليه، بل ربما تدعو له بالهداية مع الأذى الذي يصل إليها من قبل. هذا يدلك على سعة رحمة الأم. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه المثل، رحمة الله، في رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه برحمة الأم، لما كانت حديث عمر في مسلم أن امرأة كانت تمشي في السبي تبحث عن طفلها حتى وجدته، أضاعت طفلها الصغير السلام، فبحثت حتى وجدته، ثم لما وجدته ألصقته في حضنها وجعلت ترضعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فالله أرحم بعبده من هذه بولدها، يعني ضرب المثل بها للأم لشدة رحمتها بولدها، وهي رحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى جعلها في قلب الأم. فهذه عبارة عن نصيحة وتذكير لنا في هذا الجانب فيما يتعلق بالتعامل مع أبائنا وأمهاتنا. كانت مناسبة ذلك حديث سمرة الذي قرأناه، أن امرأة ماتت في نفاسها فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقام وسطها. نعم. يا أخي ينصح برفق حتى وإن كان الأب عنده معاصي أو الأم، ينصح الولد برفق، ينصح بالتي هي أحسن. هل هناك معصية أعظم من الشرك بالله؟ ما هناك معصية أعظم من الشرك، مع ذلك قال الله عز وجل صاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروف. انظروا إلى أبي هريرة، تذكرنا قصته قبل مرارا، كان يأتي يدعو أمه للإسلام وهي تسمعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره، تشتم النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يفعل معها؟ أم يذهب يبكي، يبكي رحمة لأمه وشفقة عليها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول يا رسول الله أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم اهد أم أبي هريرة، استجاب الله دعوة نبيه، رجع أبو هريرة وقد ألقى الله في قلبها حب الإسلام، طرق الباب قالت على رسلك يا أبا هريرة، وكانت تغتسل، ثم فتحت له وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رجع في المرة الثانية يبكي من الفرح. الشاهد مع ما حصل منها من إسماعه في النبي عليه الصلاة والسلام يكره، ومع ذلك ماذا يفعل؟ ذهب يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأب إذا كان على معصية أنت لا تعين على المعصية، وهكذا الأم لا تتعاون معه على هذه المعصية، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، لكن في نفس الوقت تنصح له برفق وشفقة، أظهر له أنك تخاف عليه، أظهر له الشفقة به، ربما يكون ذلك أدعى لقبوله نصحك. وتأمل في نص نبي الله إبراهيم لأبيه، مع أن أباه من الكفار يعبد الأصنام، ومع ذلك خطاب بأوطف العبارات، إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كلمات عظيمة وعبارات لطيفة، أظهر له الشفقة والخوف عليه، لكن ما كتب الله لأبيه النجاة، والأمر بيد الله، والشخص ينصح ويبذل جهده ومع ذلك الهداية من الله. كم حاول النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب وهو في مرض الوفاة، ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ومع ذلك ما أراد الله له الهداية، وأنزل الله في هذه الحادثة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية من الله، لكن الولد يبذل النصيحة، يبذل النصيحة مع الأب والأم برفق بلطف بإظهار شفقة ونحو ذلك، لا تكون النصيحة عبارة عن تنفير كما يحصل من بعض الأبناء، يعني ينصح أباه وكأنه يرجمه بالحجارة، مع إظهار شماتة به تكبر عليه، ربما يأنف الوالد أن يستجيب لنصيحتك إذا كانت بهذا الأسلوب وأنت ولده، أنت ولده لا تنسى أنك ولده، فاستعمالك لألطف العبارات وأحسنها وأفضلها أدعى لقبوله، أما أن تنصحه بما يشبه التوبيخ والتقريع فمثل هذا لا يتناسب، أي هذا الأسلوب مع الأب والأم. والله المستعان.